غفر الله لنا ولكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في الحديث الشريف عن الرضا من آل محمد، إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورها. لا خير في المعروف إذا رخص. الإمام العسكري عليه السلام في حديث شريف قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال عليه السلام: العلماء إذا صلحوا. قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود؟ قال: العلماء إذا فسدوا. ثم استرسل في بيان الحال: هم المظهرون للأباطيل، أي العلماء الفاسدون، هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق. وفيهم قال الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الفقيه في وسط الأمة هو الذي يعيش أهل البيت عليهم السلام ويعيش الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ضمن إطار محدد ومعلوم، كتاب منزل محفوظ، وسنة مطهرة منقاة مصطفاة، وما وراء ذلك اجتهاد المجتهدين يشترك فيه الكبار من وصلوا ومن هو دون ذلك. الفقيه حتى يصل إلى ما ينطبق عليه هذا العنوان بحذافيره يحتاج للتوقف في محطات كثيرة وأن يستقطع من الوقت الشيء الكثير، على أن يكون ذلك ضمن ضابطة توصله إلى حيث أراد أن يصل، حيث الساحل الذي فيه يجد ضالته. فقيه بما تعنيه الكلمة من معنى، فقيه أرادته السماء قبل أن يتعلق به أهل الأرض. الفقيه يحتاج في مسيرته للوصول إلى مرحلة الفقاهة أن يكون قد بنى نفسه بناءً متكاملًا أصيلًا من خلال الروافد الحوزوية والقنوات المفتوحة. في الحوزة دروس، وإن دخل عليها عامل التعرية في الفترات الأخيرة، بل دخلت ربما في بعض الحوزات الصغيرة إلى الرجيم القاسي الذي قد يودي بها في نهاية المطاف إلى أن تشيع إلى عوالم لا يستحسن في حقها إلا أن يقرأ الفاتحة. في اللغة العربية وفروعها 16 غاب الكثير من العناوين ولم يبقى إلا أقل القليل، وما بقي منها شذب واختصر حتى بات يسير في وسط الحوزة أعرجاً في الحد المعنوي. أحدهم كان في خدمة سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه، سأل منه سيدنا في البلاغة أي الكتب أقرأ، المختصر أم المطول للتفتزاني؟ هناك من يجنح لهذا وهناك من يجنح لذاك. قالها ملك الكلام السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، الذي إذا وضع يده على جرح برأ، قال له: لا تختصر العقول، إذن ما بال الوضع يسير في منح الاختصار، بل والاستبدال، استبدال المتون الأصيلة بمتون مفرغة حتى من أبسط عوامل البقاء وتصحيح المقال وتقويم اللسان. عينا بعض الكتب المقروءة اليوم في الحوزات العلمية أشبه بالحليب المنزوع الدسم الذي لم يبقى منه إلا ما يصدق عليه عنوان جريان السيلان، أما لا طعم ولا رائحة، وأما اللون فهو مكتسب مضاف، لا أنه أصيل من ذاته. ولا أرغب في الإبحار لأطيل عليكم كثيرا، ولكن على هذه فقس الكثير من سواها. الذي يرغب أن يكون فقيها عليه أن يمسك بالمتون الأصيلة وألا يضعف أمام ما يستوجبه عليه البحث من البذل للجهد الذي قد يكون مضنيا في بعض محطات التوقف فيه. هكذا كان العمالقة من أئمة الفكر والفقاهة الأصيلة كالشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، ثم قائمة تطول لتضع رحالها عند الشيخ الأعظم الأنصاري حتى زمننا المعاصر الذي شخصت فيه قامات بنت نفسها بناء صحيحا محكما كانت قواعدها مستمدة من ذلك النبع. الأمر الثاني وهو أمر مهم، ألا وهو الجانب القرآني. الجانب القرآني مغيب بشكل واضح، بل من يدنو أو يقترب من دوائر بحثه والمناقشة والتدبر فيه والاستنطاق يعتبر ممن يبحث عن الكماليات في علوم الحوزة وينأى بنفسه عن أصول المعارف فيها، لا لشيء إلا لأنه لا يمتلك القدرة على فك شفرات ما في الكفاية للآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، أو لا يستطيع أن يبحر في مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وليت شعري. هل ما نحتاجه في فهم مفردات الكفاية والمكاسب كدروس سطح في الحوزة أكثر عمقا ودقة مما جاء في كتاب الله. هذا الكتاب المحكم، هذا الكتاب المنزل من السماء، هذا الكتاب المحفوظ، هذا الكتاب الذي باشر سمع النبي واستقر في قلبه، هذا الكتاب الذي تكفلت السماء بحفظه في البناء والجوهر، هذا الكتاب الذي تشع الأنوار من كل حرف استخدم في بنائه تركيبا. لماذا؟ لأن ما من حرف قرآني إلا وينطوي على كنوز من العلوم والمعارف، لكنها تحتاج إلى الآلية التي تمكن الإنسان إذا ما أراد أن يكون قرآنيا واعيا متدبرا عاقلا أن يهيئ نفسه وأن يجمعها، أي يجمع تلك الآليات. التفسير هو الطريق الموصل إلى هذا العلم، إلى هذا العلم الثر، إلى هذه الأسرار المودعة، إلى الشفرات التي لم تحل ولم تفك إلى اليوم رغم الجهود المضنية. لم يحظى كتاب سماوي ولا أرضي بما حظي به هذا القرآن الكريم من العناية، رغم ذلك لازال إلى يومنا يستحث الهمم ويدعو الإنسانية قاطبة لتستنطقه وتنهل من علومه ومعارفه. رغم ذلك ومع شديد الأسف، عندما يكون الإنسان موصوفا بالمفسر للقرآن أو يستقطع من وقته شيئا في سبيل الاقتراب من التدبر فيه، يصبح غير مهتم بالشأن الحوزوي، وهل الحوزة إلا بالقرآن؟ وهل يمكن للحوزة أن تبقى وتعطي إلا من خلال ما يعطيه القرآن ويؤمنه؟ أصلا هل الإسلام إلا القرآن الذي نزل على محمد وآل محمد؟ كتب الآلاف من التفاسير المطولة والمختصرة من فك المعاني في بعدها اللغوي إلى استنطاقها بالسير العرفاني النظري الدقيق، وبين هذا وذاك مسافة بين الأرض والسماء من حيث القدرة في الفهم والاستنطاق. لذلك أيها الأحبة علينا ألا نستصعب ما ينقل هنا عمن وهناك عمن هو، حيث أن المسارات تختلف فيما بينها والمشارب أيضا تتعدد. المدارس لا يمكن أن تحصر في مدرسة، وكما أن العقول لا يمكن أن تحصر في عقل واحد. من تقدم في عقليته ننحني له إجلالا وإعظاما، ولكن لا ندخل ذلك الإنسان في حالة الغرور في النفس إلى حد أن يلغي ذاته بعد حين، وإنما علينا أن نقف إلى جانبه بقدر ما نستفيد، بقدر ما نوجد من حالة الحصانة لتلك المشاريع. أيها الأحبة، القرآن ومع شديد الأسف وإلى يومنا هذا لا يشغل المساحة التي أرادتها السماء له حتى في المكون الصغير الخاص الحوزة بين قوسين، ناهيك عن المساحات الوسيعة بين قوسين مجتمع. ودعنا رمضان ربيع القرآن، منا من ختم القرآن عدة مرات، ومنا من لم يوفق لأكثر من مرة واحدة، لكن دخلنا في الشهر الثاني بعد رمضان، كم ختمة قرأنا، كم سورة أنهينا من المطولات. هل نعيش القرآن فعلا ويعيشنا في واقعنا، أم علاقاتنا معه في ضمن دائرة الفواتح مراسيم العزاء على الموتى؟ نقرأ صفحة ونجعل فيها المن والفضل على من جئنا نعزي فيه أهله وذويه. هذا هو حالنا وقدرنا الذي رسمناه بأيدينا ونقشناه وثبتناه. حتى ذوي الرحم الأقرب من الميت نفسه لا يأمل الميت في عالم ملكوته أن يصله من روافد القرآن للأجر والثواب ورفع الدرجات أكثر من 3 أيام، ثم يدخل في دائرة نسيا منسيا. هذا في جانب البركة، فما بالنا إذا ما طرقنا الباب ووجهنا البوصلة إلى مساحات التأمل والتدبر والاستنطاق والاستفادة العلمية والمعرفية السلوكية والعملية. وقتها تكون الأمور في اتجاه آخر. حديث شريف، المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف أو يختلف ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. الكافي للكليني. بالأمس عندما يريد الإنسان أن يقرأ وأن يتأمل يقال له: ومن أنت؟ وما عسى أن تكون؟ أليست هذه الكلمة أيضا تصدق على من تقدم وقارن ومن يأتي؟ من أنت ومن تكون؟ أيها الأحبة، الإنسان الشريف هو ذلك الإنسان الذي يحترم نفسه ومكونه والقدرات المودعة فيه. وما من إنسان إلا وله نصيب من هذا اللطف، من هذا الفيض، من هذه النعمة. غاية ما في الأمر نفترق في مساحة الاستفادة والتفعيل. ربما يذهب بها الشخص مسافة هنا بينما يتعثر في الذهاب بها إلى مسافات هناك. أيها الأحبة، القرآن فيه جلاء للحقائق إذا ما أردنا، ووصول واستقرار في حياضها إذا ما أردنا. الأمر الثالث، التماهي والغربلة الجادة أيها الأحبة للموروث الديني الواصل إلينا فيما هو بين معقوفتين: مدرسة الحديث، أحاديث السنة، أحاديث النبي، أحاديث أهل البيت. هنا أيها الأحبة لا بد من توقف. ما وصل إلينا من كم هائل يضعنا على مفرق طرق ويستطيع أن يقف على حقيقة الأمر من لا يتمتع بشوط بعيد في العلم والمعرفة، ناهيك عمن تقدم. هذه الأحاديث التي تكسر حاجز المليون حديث، أليس من حقنا أن نسأل متى قيلت؟ هل يستوعبها الزمن؟ هل هذا يحتاج إلى علم ومعرفة؟ اطرحها على ولدك الصغير الذي دخل المدرسة لسنة واحدة أو ثانية، سيجيب: ليس من السهل ذلك. متى تحدث النبي بأكثر من 1,000,000 حديث؟ في مكة، في المدينة. آيات القرآن 6,666 أو 65 أو أكثر أو أقل في هالدائرة. أحاديث أكثر من 1,000,000 في تراث المدرستين الشيعية والسنية. من حقنا أن نسأل الإجابة علامة من الاستفهام كبيرة قد لا تحقق لها مساحة مدينة بكاملها حتى يبصرها من على عينيه غشاوة. أما ما وراء ذلك وهو الأهم، هذه العلامة من الاستفهام ألا تأخذ بأيدينا في اتجاه البحث والتنقيب والغربلة؟ هل ما زالت محاكم التفتيش التي تحركت في القرون الوسطى عند ديانات أخرى ومجتمعات أخرى تجد ضالتها في مجتمعات أخرى وفي مناطق أخرى وفي ديانات أخرى ومذاهب أخرى؟ سؤال. كنا بالأمس نقول هنالك أحاديث موضوعة بتعمد لحرف المسار، لتشويه الدين، للتقليل من مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للحط من مراتب الأئمة والنيل من مقامات الصحابة. السبب ما هو؟ النتائج ندفعها نحن، وسيدفعها أيضا من يأتي، يدفعها من يأتي. كنا بالأمس عندما نقول الكتاب الفلاني فيه ما لا يقل عن 70% من الموضوعات أو غير الصحيحة ولا أقل التي تحتاج إلى بحث وغربلة، كنا نسلق بألسنة حداد. لكن عندما يتفوه البعض اليوم وسلموا تسليما، أيها الأحبة، الحقيقة تختلف عن الواقع كثيرا. ما نعيشه واقع مغروس فينا، مفروض علينا، توارثنا، لا نستطيع التفلت منه. أما الحقيقة فتبقى هي هي. الحقيقة أيها الأحبة لا يمكن أن تختصر في عقل رجل واحد ولا في عقل جماعة بعينها. السبب في ذلك أن المعرفة هي الأساس للوصول إلى الحقيقة، والمعرفة يقصر الناس في الأخذ بجميع أسبابها لأنها توسعت. لذلك احتاج النبهون من مفكري الأمة إلى مسألة التخصص وفتح هذا الباب على مصراعي. أيها الأحبة، إذا ما طرق أسماعنا قول، توقف، تأمل، استنطاق على خلاف ما هو الموجود في واقعنا المعاش، علينا أن نترك له مساحته وأن نعطي للزمن فاعليته. إذا تعاملنا على هذا المستوى استطعنا أن نغير الكثير مما هو بأيدينا يتصف بالواقعية ولا نصيب له من الحقيقة. أما إذا لم نقبل ذلك فعلينا أن ندخل في دواليز مظلمة قد لا تنتهي بنا إلا إلى ما لا نرغب أن نصل إليه، ألا وهي لعنة التاريخ والأجيال. السنة أي الحديث، مدرسة الحديث، فيها الكثير من الغث والقليل من السمين. كنا نقول فيها الغث والسمين، اليوم نقول فيها الكثير والكثير والكثير حتى ينقطع النفس من الغث، والقليل القليل 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 من السمين. في مدرسة الإمام الرضا عليه السلام من الدروس التي ينبغي أن نأخذ بها أن الإمام الرضا عليه السلام كان يأخذ بيد أصحابه
ويضع تلك الأيدي على مكامن القوة والضعف في النص الديني. كفانا جلدا بمسألة ولاية العهد، لن يعود الإمام الرضا ليتولى منصب ولاية العهد، مسألة تاريخية وانتهت. لكن النص الواصل عن الإمام الرضا وآبائه وأبنائه المعصومين هو الذي يعنينا، النص الوارد عن النبي الأعظم هو الذي يعنينا، فعلينا أن نتحرك في هذا الاتجاه. أناشدكم أيها الأحبة، يا من تحملون أرواحا طيبة وعقولا صافية ورغبة في التزود بالعلم والمعرفة، اتركوا مساحة لكل أولئك الذين يرغبون في التجديد. علينا أن ننزه أسماعنا عما يتهم به، وعلينا أيضا أن نعف في لساننا عن النيل من أحد منهم. من هنا للشرق يا أهل الصفاء، من هنا للشرق يا أهل الصفاء، نرفع الأصوات في حال الدعاء، حيث فرع ثامن من أحمد. حيث فرع ثامن من أحمد يملأ الدنيا ضياء وبهاء، ولنا فيما بدا من قبة، اللهم أوصلنا عاجلا، ولنا فيما بدا من قبة نظرة أخرى، وحب ووفاء، جنة الأرض حوت مرقده، وعلى الأعتاب ما يحكي السماء، تربة مما جرى من لطفها، لذوي الحاجات فيض وعطاء، فإذا جئت له في جذبة من صفاء النفس في حال البكاء، فاستلم بالكف بابا وارتمي ساجدا لله شكرا، ساجدا لله شكرا وثناء، وارفع الصوت وصلي قانتا، فالرضا الضامن في يوم الجزاء.